بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله معشر الصائمين والصائمات في حلقة جديدة من أحاديث الصيام، وكنا قد شرعنا في ذكر شروط وجوب الصوم أداء، وذكرنا منها ثلاثة شروط وهي الإسلام والعقل والبلوغ، وها نحن الآن مع الشرط الرابع من شروط وجوب الصوم أداء وهو الإطاقة، وذلك أن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. ومبنى الشريعة على اليسر، وهي إحدى سماتها وخصائصها المميزة، ويخرج بهذا الشرط عن الإطاقة صنفان نص الله تعالى عليهما في كتابه، أحدهما المريض، فقد قال سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، وقال في الآية بعدها: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمقصود بالمريض هاهنا هو من مرض مرضا يزيد الصيام فيه أو يؤخر برأة أو يؤدي إلى حصول مشقة، هذا هو الضابط للمرض الذي يعذر به الإنسان لترك الصيام، وهو أن يكون ذلك المرض يزيد الصيام فيه أو يؤخر برأة أو يسبب له مشقة. والمرض نوعان: مرض يرجى برؤه ومرض لا يرجى برؤه. فأما المرض الذي لا يرجى برؤه فقد جعل الله تعالى له فدية، وهي إطعام مسكين، وهذا أمر يؤخذ من الآية الأولى، وهي قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فإن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هي في الشيخ والشيخة إذا لم يطيق الصيام، وكأنه تأول قول الله تعالى: يطيقونه، أي يتكلفونه، فيخرج عن الطوق، هكذا فهم منها رضي الله عنهما. فقد علمنا أن فدية ترك الصوم هي الإطعام، وبناء عليه فمن كان شيخا هرما أو عجوزا ثانية أو كان عنده أحد منهما من والديه أو أقربائه وهو في وعيه وعقله فإنه يكتفى بالإطعام عنه، ومقدار هذا الإطعام إطعام مسكين عن كل يوم. لكن ينبغي التنبيه هاهنا إلى مسألة مهمة، وهو أن لا يقوم الإنسان بالإطعام قبل وجود سببه، فإن من الناس من يكون عنده حرص بالغ فيقوم في أول الشهر بالإخراج عن عموم الشهر، وهذا لا يصح، لأنه فعل للكفارة قبل وجود سبب وجوبها. والذي ينبغي ويتعين أن يقوم بإخراج الكفارة بعد وجود سبب وجوبها، فإما أن يطعم في نهاية كل يوم عن ذلك اليوم، أو يطعم 7 مساكين إثر كل أسبوع، أو 10 مساكين بعد كل 10 أيام، أو يصنع كما صنع أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر سنه، فكان في آخر الشهر يجمع 30 مسكينا ويطعمهم دفعة واحدة. وأما النوع الثاني من المرض فهو المرض الذي يرجى برؤه، وهذا المرض الذي يرجى برؤه له صور متعددة. الصورة الأولى أن يتضرر بالصوم، فحينئذ يحرم عليه الصوم ويجب عليه الفطر، لقول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الصورة الثانية أن يشق عليه ولا يضره، فحينئذ يكون الفطر في حقه أفضل، لأن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤخذ عزائمه. وأما الصورة الثالثة فهي ألا يشق عليه ولا يضره، فحينئذ يجب عليه الصوم، لكون الصوم غير مؤثر في مرضه، وذلك مثلا كوجع الضرس وألم الأصبع وما أشبه ذلك مما لا يزيده الصوم ألما ولا يؤخر برأة. وإذا قدر أن المريض برئ في أثناء رمضان فلا ريب أنه يصوم ما يستقبله من أيام، لكن إن قدر أنه برئ في أثناء النهار فالقول الصحيح في هذه المسألة أنه لا يلزمه أن يمسك بقية يومه، لقول ابن مسعود: من أكل وشرب أول النهار فليأكل وليشرب آخرة. ولا موجب لإلزامه بالصيام بدعوى احترام الزمان، فإن ذلك لا يستند إلى أصل من آية محكمة أو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفرق ما بين هذه الصورة وما تقدم من إسلام الكافر وإفاقة المجنون وبلوغ الصغير أن تلك الصور الثلاث تتعلق بوجود سبب الوجوب، وأما هذه الصورة وما يليها تتعلق بزوال المانع، فلأجل ذا لم نلزمه بإمساك بقية النهار، لكن لا بد من قضاء لأنه هو من أهل الوجوب أصلا. والشيخ الكبير والعجوز الفانية إذا كان معهما مسكة من عقل فحكمهما حكم المريض، فلا ينبغي أن يشق على نفسيهما بالصيام، بل عليهما أن يأخذا برخصة الله وأن يطعما مكان كل يوم مسكينا كما فعل ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه. ومن الصور التي تلتحق بمسألة المريض الحامل والمرضع. الحامل والمرضع كلتاهما يجدان مشقة خاصة، فلأجل ذا ألحقهما العلماء بالمريض، إلا أن العلماء قد اختلفوا في حكم الحامل والمرضع، فقال بعض أهل العلم إن عليهما القضاء فقط إذا خافتا على نفسيهما، وقال بعض أهل العلم عليهما الإطعام فقط، وقال آخرون عليهما القضاء والإطعام إذا خافتا على نفسيهما، وقال آخرون عليهما القضاء والإطعام إذا خافتا على ولديهما. وأما إذا خافتا على نفسيهما أو خافتا على نفسيهما وولديهما فعليهما القضاء فقط. والصحيح من هذه الأقوال الثلاثة أنه لا يجب على الحامل والمرضع إلا القضاء فقط، سواء خافتا على نفسيهما أو خافتا على ولديهما أو خافتا على نفسيهما وولديهما. وهذا يدل معشر المؤمنين والمؤمنات على كمال رعاية الشريعة لأحوال المكلفين ورفع الحرج عنهم ودفع الأذى، فينبغي على أهل العلم والإيمان أن يحمدوا الله حمدا كثيرا طيبا مباركا على ما يسر لهم من أسباب الطاعات ورفع عنهم من أسباب الحرج. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم، والحمد لله رب العالمين.